بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن محطات في الطريق بس على مستوى التاريخ بقى. هنفتح أعمال 7 ونقرأ عظة للقديس استفانوس، هي أول وآخر عظة موجودة ليه لأنه في آخرها رجم. إنما جمال الوعظة دي، وعظة القديس استفانوس، إنها لخصت العهد القديم كله أو طريق ربنا مع البشرية من الأول للآخر أو رحلة اليهود كلها، لخصها في وعظة واحدة. لكن في الآخر اليهود اتغاظوا منه لأنه كشف لهم أنه هم أسوأ شعب، وأن هم دايما بيعندوا مع ربنا، وأن هم صلبوا المسيح بقصد فرجموه، وكان أول شهيد ساعتها للمسيحية. في الوقت ده استفانوس مسكوه وجروه كده وجابوه في الهيكل عشان يحكموه. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ كان متهم استفانوس أنه بينقض تعاليم موسى أو بيعلم تعاليم غير يهودية. فبيقولوا له التهمة إيه رأيك فيها؟ هم عند اليهود يدوا فرصة للشخص يدافع عنه، يدافع عن نفسه، إنما عادة بتبقى تمثيلية زي ما حصل مع ربنا يسوع. رئيس الكهنة يقول له: ها رأيك إيه في اللي بيتقال عليك؟ وكلها طبعا مؤامرات. أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا، استفانوس بقى هيدافع، بس مش هيدافع عن نفسه، هيوعظ وعظة وهيحكي حكاية ربنا مع اليهود. ودي ميزة ان احنا يمكن كتير مننا العهد القديم مش مستوعبه من اوله على بقى لاخره كده على بعضه. العظة دي هتلخص العهد القديم كله في حكاية. فبيقول: ايها الرجال الاخوة والاباء، الاباء هنا يقصد الكهنة اليهود، اسمعوا. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين. البداية كده، بداية اليهود هنا، بداية البشرية آدم، لكن بداية اليهود أبونا إبراهيم. وعشان كده اليهودي ما يحبش يقول أنه بني آدم، يعتبر نفسه ابن إبراهيم مش ابن آدم عشان يفضل متميز. قبلما سكن في حاران وقال له: أخرج من أرضك من عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها. طبعا الكلام كان في أورشليم، يعني كنعان أو فلسطين. ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. هو كده لخص لنا حكاية أبونا إبراهيم، وكأن دي أول محطة في تاريخ الإيمان أو في تاريخ البشرية اللي ربنا اختارها في طريق الخلاص. هندخل على كلمتين هنا قبل ما نكمل النص، كلمة الاختيار وكلمة الخروج والاختيار والوعد. يعني ايه؟ اول الطريق الروحي دايما معاه كلمة اخرج. اخرج يعني ايه؟ لازم تطلع برا نفسك، تطلع برا الدنيا، تطلع برا عاداتك القديمة، تتغير، تسافر عشان يبقى اسمك دخلت في طريق ربنا. انما عاوز تمشي مع ربنا ومفيش حاجة خالص في حياتك تتغير من غير ما تخرج، تبقى انت فاهمها غلط. ربنا كان ممكن يقول لابونا ابراهيم: ما تصلي لي وتعرفني وتعيش وسط ناسك وخلاص. ما كانش هينفع، ناسه مش بتوع ربنا. فقال له: تسيب كل حاجة وتعالى ورايا، وفي الصحراء نحكي سوا ونتعلم كل حاجة، وفهمك انا عاوز ايه واديك كل حاجة واوعدك بكل حاجة. فأول محطة هنسميها محطة الإيمان. بداية الرحلة دايما إيمان، ودي قلناها كذا مرة وبنعيدها تاني. يعني إيه؟ صدق أن ربنا عاوزك تورث السماء، وصدق أن ربنا بيعمل أحسن حاجة، وصدق أنك لما تمشي معاه تكسب ولو سبت إيده تخسر. إحنا ما نعرفش حد في عيلة أبونا إبراهيم، لأن هم زيهم زي ملايين من البشر راحوا لحالهم واتنسوا. إنما أبونا إبراهيم مين في التاريخ ما يعرفوش؟ بسبب انه صدق وخرج. وبالرغم ان الخروج ما كانش سهل لانه كان مكلف انه هيسيب، هيضحي. فالخروج دايما في حتة تضحية كده شوية، هتضحي احيانا بانك بمزاجك، بعلاقاتك، الحاجات اللي معطلك على القلب. فلاحظوا كمان فكرة الاختيار، ان ربنا بيختار وبيقول لك اخرج، بمعنى انت مختار متى خرجت، او اذا خرجت صرت مختارا، اذا لم تخرج يبقى انت لسه لم تختار. فمين في واحد يقول لك الشعب المختار؟ ما هو الشعب المختار اساسه ابونا ابراهيم المختار، الشعب ده ما كانش في حاجة عدلة بعد كده، وعشان كده ربنا رفضه. لكن ظل ابونا ابراهيم الى هذه اللحظة هو اكبر المختارين او اهم شخص في تاريخ الاختيار، لدرجة باب السماء اسمه حضن ابونا ابراهيم. اذا فكرة الاختيار ببساطة مشروطة، ما هياش اختيار عشوائي ربنا له ناس، لا ربنا عاوز الكل، بس يقع الاختيار لمن يقبل الخروج. فاللي هيقبل انه يخرج بره الدنيا يبقى صار من المختارين بدايته، ويفضل دايما في رحلة خروج، ما يرجعش ويلف ويرجع بلده تاني. وشفنا ازاي ابونا ابراهيم بيحذر العبد بتاعه، اوعى تاخد ابني وترجع حتى لو مش هيتجوز، بس ما ترجعش ابدا، عشان نفضل مختارين او بتوع ربنا الى الاخر. يجي مع الخروج والاختيار الوعد، يعني بداية الرحلة ربنا بيقول لك انت مصدق؟ مصدق يا رب. طب خلاص انا اخترتك تمشي معي وتبرس معي السماء، يعني اخرتها ايه؟ اخرتها سماء، في وعد. هنا الوعد كان بالنسبة لابونا ابراهيم وعدين، وعد بالارض قال له هديك الارض دي كلها، والاخر عمره لم يكن له وطأة قدم، يعني ايه؟ مبناش، معمرش، مشتراش، عاش في خيمة لاخر عمره. ودي بولس الرسول قال عليها كلام جميل في عبرانيين، قال هو اصله فهم انه حكاية الارض دي مش مهمة قوي، فابتدت عينه تبص على السماء، كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبريها هو الله. فابونا ابراهيم ما بقاش يفرق معاه حكاية الارض كتير، انما قال له هديك الارض دي كلها ليك والناس لك طول ما انتوا معايا. وده الوعد اللي اليهود متمسكين بيه لغايه دلوقتي، وهم دي الحجه بتاعتهم ان الارض دي بتاعتهم بناء على وعد من ربنا لابونا ابراهيم. بس هو الوعد كان مشروط ان هم يبقوا كويسين او يبقوا اولاد ابراهيم، هم ما طلعوش اولاد ابراهيم دلوقتي، خلاص سابوا حكايه ابونا ابراهيم. الوعد الثاني هنا انه هيكون لك نسل، هيكون لك ولد. هو تصور انه هيبقى له ولد زي اي ولد، انما ربنا كان بيبص لابعد من كده، انه هيجي منك مخلص العالم، هيجي منك المسيح الفادي، هيجي منك الله المتجسد اللي يفدي البشرية كلها. ده المأمورية المهمة. إنما هو برضه في الأول ما كانش فاهم، وعشان كده ابنه تأخر قوي فما كانتش مفهومة. طب ده أنت وعدني إن نسلك هيملى الأرض دي كلها وهيبقوا زي رمل البحر وزي نجوم السماء، أنا مش شايف ولا حتة عيل، لا رمل ولا نجوم ولا حاجة. النجوم بالليل في الصحراء طبعا ما تتعدش، والرمل طبعا ما يتعدش. انما هو فضل مصدق انه هيجي منه النسل، وقال له في نسلك يا ابونا ابراهيم تتبارك كل امم الارض، ونسلك دي مفرد يعني تعود على المسيح. يبقى احنا معانا ثلاث كلمات في اول محطة، كلمة الخروج وكلمة الاختيار وكلمة الوعد. اذا سألت نفسك هو انا ربنا مختارني؟ الاجابة واقفة عليك، ربنا مختارك اذا كنت دائما في حالة خروج، يعني بتهرب من الدنيا، بتهرب من الغلط، مدي ظهرك للعالم، عاوز تروح السماء، بتتنازل عن حاجات لكن ما بتتنازلش عن مبادئ، يبقى انت في مرحلة او في خط الخروج. وخروج يعني عينك على حاجة انت مش شايف، على الوعد، لان ابونا ابراهيم لما خرج ما كانش عارف رايح فين بالظبط، لكن كان مصدق الوعد. فانت كمان وانت خارج في الطريق الروحي مصدق الوعد، في وعد، في سماء، وفي حياة أبدية، وفي أفراح في الآخر، إنما مش هتشوفها دلوقتي. نكمل. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة. ربنا في نص رحلة أبونا إبراهيم قال له على فكرة يا أبونا إبراهيم ولادك هيتبهدلوا شوي، يكونوا متغربين في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة. كان يقصد إيه؟ لما يعقوب خد ولاده ونزلوا مصر وقعدوا في مصر 400 سنة، وقت يوسف لما كان رئيس وزراء مصر، وانتهت الحكاية بذل في مصر لغاية ما موسى اتولد وخرجهم كنبي لما كبر. والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، على حكاية الخروج وفرعون لما غرق، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان، وأعطاه عهد الختام. وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الأباء الاثنى عشر، ورؤساء الأباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيت. المحطة الثانية ممكن نسميها محطة الألم. في طريق البشرية أو في طريق الوعد والاختيار كان في إيمان في الأول، لازم نبتدي بإيمان، إنما مش معنى أنك خرجت مع ربنا أن الحياة تستمر سهلة، وأنك سمعت الكلام أن كل حاجة هتمشي طبيعية. المحطة الثانية محطة الألم، فهنا ربنا سمح لشعبه المختار في الوقت ده، هو الشعب المختار يعقوب، هو ذاته إسرائيل وولاده هم باكورة شعب إسرائيل، ودول شعبه مختار في الوقت ده لأن هم لسه بتوع ربنا. يقوم ربنا يسمح لهم ينزلوا مصر ويدخلوا من أوسع الأبواب، لأن يوسف ابنهم كبير مصر ساعتها، إنما مسافة ما يوسف يموت يتذلوا ويتبهدلوا في مصر. طبعا الناس دول قالوا طب كانت إلزمها المجاعة، وكان إلزمه مصر، وإيه لزوم اللخبطة دي كلها؟ ما كنا قاعدين في كنعان، ربنا لو ما كانش جاب مجاعة ما كناش اتذلينا الذل ده كله في مصر. ربنا دايما في محطة اسمها الألم في الطريق الروحي، عشان توصل السماء لازم تعدي على ضيقات، مرة مجاعة، مرة فقر، مرة مرض، مرة تجارب، إنما دي محطة مهمة لازم هتعدي عليها. فالمرة دي كانت محطة الألم ممثلة في الاضطهاد، الشعب المختار اضطهد اتذل في مصر، وكانت إشارة إن كل بتوع ربنا على مدى التاريخ دايما هيضطهدوا، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، هتفضل دي قاعدة، جميع مش حتى أحيانا ولا بعض، كل اللي عاوزين يعيشوا صح مع ربنا أتقياء في المسيح يسوع هيضطهدوا، هيضطهدوا بقى أيا كان زمانهم وجيلهم وظروفهم، لكن لازم هيتعرضوا للاضطهاد. إنما مع الاضطهاد فكرة الخروج تستمر، لأن الاضطهاد بيخلي الواحد يقول إيه، طب أتراجع، طب بلاش السكة دي خالص، طب أمشي مع الدنيا بقى بدل الحكاية بتوجع كده، لا يستمر وضع الخروج. فتلاحظوا إنه أبونا إبراهيم خرج وبعدين دخل الشعب مصر، وبرضه في رحلة خروج تانية من مصر إلى كنعان، يعني فكرة الخروج هتستمر معانا طول الرحلة، ده مش قرار واحد تاخده في حياتك، ده كل يوم وكل سنة وكل فترة في قرارات بمعنى الخروج. الخروج يعني انت بتسيب حاجة وراك وبتطلع لقدام في اتجاه السماء. وهنا ادى عهد الختان لأول مرة في التاريخ، تيجي حكاية الختان. الختان ده كان بيعمل هو السيركمسيجن، يعني ان هم يقطعوا حتة لحمة صغيرة من غرلة الطفل اليهودي الذكر، ودي علامة في جسده ان ده تبع الشعب المختار. اول واحد حصلت معاه ابونا ابراهيم نفسه، وعملها لإسحاق، لان إسحاق كانت ولد في سن 100 سنة لابونا ابراهيم وشوية العبيد اللي معاه، واصبحت هنا دي علامة تميز المختارين او تميز اللي ماشيين في الطريق، وكانت علامة انضمام اي حد بعد كده انه لابد ان يقبل الله الها ويختتن. طبعا كلنا فاهمين ان في العهد الجديد الختان ده بطل، يعني اذا كان مستمر يبقى عملية حاجة طبية، انما استبدل بالمعمودية، لان كان اشارة او رمز، مجرد فكرة انه جواك في حاجة تربطك بربنا، فيك علامة تخليك مختلف عن بقية البشر. بالنسبة لليهودي كانت الختان، بالنسبة لنا احنا بقى دي علامة روحية داخلية حصلت في سر المعمودية، ان احنا اتختمنا بالروح القدس، ان احنا بقينا اولاد ربنا، فما بقاش الختان الجسدي ولكن بقى الختم الروحي. الختان بالنون ده جسدي، اما الختم ده مقصود بيه روحي. يبقى المحطة الثانية محطة الألم بتثبت فيك حاجتين، استمر في الخروج، هتفضل دايما الخروج، والخروج مكلف. فاكرين رحلة شعب إسرائيل وهي خارجة من مصر؟ كان في طبعا متاعب وفي مشاكل وسفر كتير، ومعها فكرة العهد. وعلى فكرة بالمناسبة أقول لكم قصة على الماشي كده، أنه موسى النبي لما ربنا دعاه هو 80 سنة في الصحراء وقال له انزل مصر عشان تخلص الشعب، وهو نازل ما كانش ختن ابنه، فأغمى عليه في السكة، خبطوا ملاك كده وخلاه يغمى عليه. صفورة مراته فهمت أن ربنا زعلان أن موسى هيبتدي يخلص الشعب وهو ما ختنش ابنه، فبسرعة ختنت ابنها وحطت نقطة دم على رجلين موسى ففاق. ودي قصة غريبة كده في سفر الخروج تورينا أن ربنا عاوز يقول له أنت بدل هتبتدي هتكمل معايا السكة، لازم تحافظ على العهود اللي اشتغلنا عليه، العلامة اللي بيني وبين أبونا إبراهيم جدك بتاع زمان لازم تستمر معك. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان أباؤنا لا يجدون قوتا، ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل أباؤنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا. مين اللي بيتكلم ده؟ استفانوس لسه بيوعظ، كل دي وعظة والناس بتسمعه. فابتدى بابونا إبراهيم وبعدين نزل إلى يعقوب، وبعدين وصلنا ليوسف، وبعدين يعقوب مات في مصر، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم، وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا، هو بيكلم يهود فطبعا دي قصص معروفة عنده، وأساء إلى أبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين كي لا يعيشوا. هنسميها محطة التدبير. تدبير يعني إيه؟ كلمة التدبير دي كلمة محبوبة عند الآباء. التدبير بمعنى ببساطة البلان أو التخطيط. ربنا بيخطط لأولاده وما بيقولهمش إيه اللي هيحصل من بدري، إنما بيبقى فيه مفاجآت، وأحيانا مفاجآت غير سارة، بس كل ده جوه السكة جوه الخطة. فعلى عكس المتوقع هم دخلوا بهوات مصر لأن يوسف ده ابنهم رئيس الوزراء، إنما مسافة ما يوسف مات تقلبت الدنيا خالص وتزلوا وقعدوا على الحال ده 300 سنة مزلولين. ده من تدبير ربنا أن الواحد يحس بالجوع أحيانا أو الاحتياج. ساعات الواحد يتصور أنه لما يمشي مع ربنا مش يحتاج حاجة أبدا، لا هتحتاج برضه وهتتوجع أحيانا وهتحزن أحيانا، إنما لازم توصل إنك تبقى بتصرخ. هيجي الجزء اللي جاي وقت موسى كان الشعب بيصرخ، عشان كده ربنا أول مرة ظهر لموسى قال له أنا سمعت صراخهم، أنا سامع صراخ شعبي. طب يعني أنت لازم يا رب تخلينا نصرخ؟ أصله الصراخ ده الصراخ ده داخلي، مش صراخ يعني بصوت، إنما الأنين والصراخ ده بيصون الإنسان في طريقه، بيخلي الواحد متعلق بربنا زيادة. لو الدنيا ماشية سهلة يا جماعة صدقوني، الأب أنطونيوس قال كده، قال أظن أنه ما كانش حد يدخل السماء لو حياة الناس كانت سهلة، ما كانش حد هيوصل. لكن الضيقات والتجارب والمفاجآت والتدبير والجوع والاحتياج بيخلي الناس ما عندهاش غير ربنا تصرخ له، والصراخ ده هو اللي بيخلي ربنا قريب لناسه. برضه هنا فكرة حبة الخردل اللي شرحها المسيح، يعني ايه؟ مين يتصور ان هذا الشيخ الكهل العجوز اللي اسمه يعقوب، الراجل الراعي اللي ايديه ورجليه مقشفين وجاي من الصحراء، ساحب له 70 واحد اولاد واحفاد غلابة، دول هم اللي هيعملوا شعب الله، ما يبانش عليهم حاجة، يعني المفروض يوسف يتكسف منهم. انما يوسف ما كانش خجلان من اهله على فكرة، بالرغم من مركزه الكبير خد ابوه يعرفه بفرعون، لكن طبعا ابوه وناسه كانوا ناس مبهدلين، رعاة اغنام بتوع الصحراء زي البدو كده، يعني مش حاجة يفتخر بيها، لكن العينة الصغيرة دي، دي البكورة بتاعت شعب ضخم جدا ربنا هيشتغل معه على طول. ودي دايما أساسية في طريق الحياة الروحية. يعني إيه؟ أنت ممكن تكون ابتديت خدمة صغيرة قوي، ويعني بتقول على قد بقى الساعتين دول وخلاص، وبعدين تفاجأ بعد 10-20 سنة أنه اللي أنت ابتديته ده وسع جدا وكبر جدا. ممكن تكون يعني سمعت وعظة وتأثرت بكلمة وتصورت يعني أنه على قد التأثير ده، بس أي حاجة صغيرة تتغير في حياتك، وتكون دي بداية لتغيير جذري، وبعد سنين تبقى شخص تاني خالص، وتبقى عايش لربنا قلبا وقالبا. دايما الحياة الروحية تبتدي صغيرة وتكبر، وتكبر بالراحة، وربنا نفسه طويل قوي، فربنا ما يستعجلش. مش خلى ابونا ابراهيم تاني يوم يجيب عيال والعيال تجيب عيال، ده قعد اول 40 سنة فيش ولا عيل. طب ده انت وعده بنسل وشعب ونجوم، مش وين على المهل، على المهل خالص. اذا في الطريق الروحي في نوع من البطء شوية او التروي، في تدبير، في حكمة من التأخير، لكن في نمو سري بيحصل. عشان كده يقول المسيح ملكوت السماوات يشبه حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في الأرض فصارت شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. إنما البداية كانت إيه؟ حتة حباء صغيرة كانت العصفورة تاخدها وتاكلها. مع السنين الطويلة أو الحباء دي عملت شجرة، بقت العصافير تستخبى جواها. ودي نفس فكرة النمو الروحي. الطريق الروحي فيه نمو، ونمو بطيء لكن نمو مستمر وحقيقي. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، اللي بيحكي ده استفانوس. فربي هذا 3 أشهر في بيت أبي، ولما نبذ، كان في قرار بإعدام الأطفال الذكور في الوقت ده، زي وقت ربنا يسوع. عشان كده موسى شبه المسيح، إن لما تولد المسيح بعدها بشوية طلع قرار إعدام أطفال بيت لحم. لما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري. فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. هنا تيجي محطة اسمها المخلص. طبعا المحطات دي أنا مألفها يعني، بس أنا أقصد إيه، أنا بحلل وعظة استفانوس اللي بتستعرض لنا التاريخ كله بشكل رائع ومكثف، لكن عشان نطلع بنقط محددة دايما في طريق الواحد. في الطريق الروحي دايما في إشارة إلى وجود مخلص مسؤول عن خلاصك. الشعب دلوقتي مزلول في مصر ومستعبد، طب مين يخرج الشعب ده؟ لابد من مخلص، لازم شخص يقوم بالمهم، لازم يكون واحد مسؤول يقوم بقيادة هذا الشعب في طريق الخلاص. فهنا المخلص ده هيجي ازاي؟ تلاحظوا انه اتقال عن موسى انه كان مقتدرا في الاقوال والاعمال، دي اشارة للمسيح له المجد. هو موسى لانه تربى تربية فرعونية في بيت فرعون، درس كل العلوم المصرية، فكان قدير جدا في الكلام وفي الاعمال، درس كل العلوم الانسانية في الوقت ده، فواخد اعلى درجات علمية وشهادات وخبرات، لانه ده يعني بيقول لفرعون يا جده، ابن ابنة فرعون. فاول علامة للمخلص انه لابد ان يكون قادر، بس يبان على طول انه قادر دي ليها معنيين، قادر بالدراع تبقى خيبة ملهاش معنى. فلما موسى افتكر انه قدرته في شوية الفروسية اللي تعلمهم ومسك واحد موته، ما ينفعش خالص مخلص. انما قادر بمعنى ان ربنا يديله قدرة، او ان ربنا يشتغل معاه فيصير مخلصا قادرا، او ده بقى المطلوب اللي هيشتغل معانا. ففي الاول خلاه يتكل على دراعه ويعرف يدوق الفشل عشان يقول له عاوز تشتغل معايا وتخلص الشعب، لا انت هتبقى شبه المسيح، والمسيح القادر مش بيشتغل بزراعة بشرية. فالاول المخلص بتاعنا قادر في الطريق الروحي، احنا متكلين على مخلصنا. يعني الشعب اليهودي كان ماشي ورا موسى حاطين ثقتهم في موسى، موسى عارف بيعمل ايه، موسى ماسك عصايا ولا فرعون بيقف قصاده. احنا بصين على ربنا يسوع اللي ماسك الصليب وحاطين ثقتنا فيه لانه قادر. بولس الرسول يقول قادر ان يحفظ وديعتي، انا سلمت نفسي وديعة وقلت له دي امانة عندك، انا مش عارف ادخلها السم، دخلها لي انت السم، انت مخلصي، انت مسؤول عني. اذا طريق الابدية مش شطارة من الواحد، مش اجتهاد، لازم يكون في مخلص، والمخلص لابد ان يكون قادرا في الاقوال وفي الاعمال. عشان كده احنا بنمشي ورا المسيح له المجد، نسمع كلامه ونتعلم منه ويعمل فينا اللي مش قادرين نعمله في روحنا، قد مقتدر في الاقوال والاعمال. تاني كلمة قالت عن موسى كمخلص هنا انه تهذب بكل حكمة، يبقى لازم المخلص يبقى حكيم، ودي واضحة جدا في ربنا يسوع له المجد، انه يقول عنه بولس الرسول المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فالمسيح له المجد هو اقنوم الحكمة، هو الحكمة كلها، لانه طريق الخلاص محدش يعرفه غير اللي فيه كل الحكمة. ما تقدرش توصل السماء لوحدك، تتوه مش ممكن، انما ربنا عارف بيعمل ايه، فهو اللي يقدر يسوقك تمشي وراه تدخل. ويمكن كل مؤتمر بقول الثلاث الكلمتين دول، ان احنا محتاجين حد مسؤول عننا يكون قادر وحكيم وبيحبنا، لانه لو قادر بس وما بيحبنيش مش هيخدمني، ولو حكيم بس مش قادر يقدر يقول كلام كويس بس مش هنعمل حاجة لانه حكيم لكن ما عندوش قدرة، ولو بيحبني وغير قادر برضو ما خدتش كتير. انما اذا اكتمل الثلاثي ده، ان مخلصي قادر وحكيم وبيحبني، انا كده مطمن. يعني انت بتتكل على واحد معرفة اصله قادر، اسم كبير في البلد، بس هو مش حكيم ممكن يغرقك، او بتتكل على شخص يمكن ابوك العجوز اللي في البيت بيحبك جدا، بس هو لا قادر، ويمكن يكون حكيم او مش حكيم بس ما عندوش قدرة، فمش مفيش في ايده حاجة. انما لو قدرت تحط ثقتك في المسيح القادر الحكيم اللي بيحبك، فعلا تبقى مرتاح، لان مش مفيش ثغرة في الموضوع، كده الحكاية متظبطة وماشية صح. التعبير الثالث اللي اتقال عن موسى النبي كمخلص، يقول هرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان. موسى مصر كانت بلده، موسى دي مصر بلد، دي يعني العزبة بتاعت ابوه، لأنه ده جده فرعون. إنما على كده ما ينفعش يشتغل مخلص، طول ما الدنيا دنيته ما ينفعش. في معنى الكتاب المقدس مشغول بيه وبيوصله لنا من أول صفحة لآخر صفحة، الدنيا دي ترانزيت، الدنيا دي مش بلدك، عيش في الدنيا دي غريب، في بلد تانية بلدك، في مستقبل تاني هو ده بقى جنسيتك وحالك ومالك. إنما أنت لازم تبقى فاهم فكرة الغربة. أبونا إبراهيم طلع بره أهله عشان يحس بالغربة، يعقوب نزل بولاده مصر حسوا بالغربة، موسى طلع مصر بلده عاش في كنعان عشان يحس بالغربة، عاش في سينا. كل واحد بيطلع بره الظروف الطبيعية عشان يتغرب، لأن الغربة تخليه دايما مشتاق لموضع راحته، للبلد النهائية اللي يرتاح فيه. فموسى النبي عاش غريب ومرفوض، يعني مش بس غريب، كان كمان مرفوض. كل غريب غالبا بيبقى مرفوض شوية جزئيا على الأقل، يعني الغريب بيبقى حاسس إحساس إنه ريجكتد. يعني في أي بلد الناس الغرب فيها بيبقوا في الأول مش مقبولين، وربنا يسوع له المجد حاطط دي في الخط، إن أنت عايش في الدنيا غريب في طباعك في أسلوبك، فالناس مش قابلينك، الناس كلها بتكذب، أنت اللي عامل فيها صادق طول الوقت تبقى أنت مرفوض، الناس كلها بتلخبط أنت اللي واخدها مستقيم قوي تبقى مرفوض، الناس كلها بتجري ورا الفلوس أنت اللي إيدك فرطة كده وبتدي في سخاء، كل ده يخليك غريب ومرفوض، بس كده تبقى شبه المسيح، تبقى خرجت، تبقى ماشي في السكة صح. المخلص ربنا يسوع بقى له المجد، حكيم وقادر وغريب ومرفوض، مش كده؟ عايش بوصف ربنا يسوع كده لما جه على الأرض. ربنا يسوع قادر طبعا، كل حاجة بيقدر يعملها، وحكيم، كل كلامه صح، كل كلامه فيه كل الحكمة، في الحقيقة اللي ما حدش عارف. وغريب في طباعه، في ودعته، في بساطته، في محبته، في نقاوته، غريب عن عالم كله شر. ومرفوض ليه؟ لأن العالم بدل ما يستقبله بالتهليل والهتاف، الحقيقة العالم رفضه لدرجة صلبه، لأن العالم وضع في الشرير، فمش طايق الحد الكويس كده. نرجع لاستفانوس تاني. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر. عشان تعرفوا استفانوس بيطول في الوعظه، يعني عاوز اقول لما نطول يعني ما نعملش حاجه غلط. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب. بيحكي حكاية موسى مع ربنا، أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتطلع، فقال له الرب اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه. خلي بالكم بقى استفانوس عاوز يلمح لحاجات معينة. هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. أحد ألقاب المسيح ملاك يعني مرسل، فكانت إشارة للمسيح ملاك الله في العهد القديم يقصد بها المسيح اللي ظهر له في العليق. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. في محطة كمان في الطريق سميها محطة التكريس. محطة التكريس يعني إيه؟ يعني لازم يبقى في لقاء شخصي بينك وبين ربك. في ناس بتعيش عمرها كله تدينها عبارة عن تواجد ضمن مجموع الشعب اللي موجود في الكنيسة، إنما ربنا بالنسبة لهم فكرة نظرية مقبولة لكن مش شخص قريب بيتكلموا معاه. تاني، في ناس بتعيش عمرها كله جوه الكنيسة لكن عمرها ما صاحبت ربنا، عمرها ما اتكلمت مع ربنا كشخص حي وخدت ودت، عمرها ما اشتاقت تحكي مع ربنا لوحدهم. طبعا قبل اللحظة دي تبقى انت لسه معرفش ربنا. يعني موسى يسمع عن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من وهو 2 سنة بيرضع من أمه العبرانية، وبعدين لما كان 40 سنة قرر بنفسه انه يشتغل مع هذا الإله عشان يخلص شعبه، وفشل لأن قرار ما كانش صح، وعايش طول حياته بيفكر في هذا الإله اللي سايب شعبه يتذل في مصر، وفجأة طلع الإله ده بيتكلم، إله حي، إله ناطق، إله مشخص، يعني تعرفه بيرسونالي، ما هياش القصة فكرة. فقبل اللحظة دي تبقى أنت لسه ما دخلتش في الطريق صح، ما كانش ربنا بالنسبة لك شخص أقرب ليك من مراتك وعيالك، تبقى أنت لسه ما دخلتش فيه عمق الطريق. عشان كده ربنا قال محدش إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكتر مني فلا يستحقني. ربنا مش بيقومنا على بعض، إنما ربنا عاوز يقول أنا أقرب ليك من أقرب الناس، وعاوزك توصل لدي، إن أنا اللي هتلاقيني وإنت سايق العربية طول الوقت، أنا اللي هتلاقيني وإنت في الشغل، أنا اللي هتلاقيني في الضيقة وأقرب الناس مش حاسس بوجعك، أنا اللي جنبك في اللحظة دي. فموسى لما ترمى في الصحراء وبقى خلاص إنجازات زمان كلها ذكريات وشوية الرملة والغنم هو اللي حواليه وبيقعد كده بالأيام والساعات، بقى ربنا هو الونيس وهو الوحيد وهو الصديق، وهنا سمع صوته أنا بقى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبدأت العلاقة تختلف تماما وموسى حب ربنا جدا وبقى يطلع له الجبل كل شوية ويقعد معاه بالأيام والليالي. دخلنا في مرحلة أخرى في الطريق، مرحلة التكريس، أن ربنا ده، ربنا ده بتاعي أنا، بتاعه وهو بتاعي، بقينا أصحاب، بقينا قريبين لبعض. مع التكريس ده تيجي الدعوة والرسالة. هنا ربنا قال له بدل حبتني كده وعرفتني كده، تعال اشتغل معايا، تعال اشتغل معايا. برضو تلاحظوا دي مثلا حصلت في حياة بطرس الرسول. بطرس الرسول ربنا دخل بيته، شاف حماته وعمل بيته مستشفى في الليلة دي. كل القرية اتجمعت على بيت عم بطرس، كل واحد جايب الهم بتاعه عشان يخف. وطبعا بطرس بقى ايه بقى، يعني فرخة بكشك ساعتها، انه البلد كلها بتقول بيت عم بطرس. ولغاية كده بطرس رجع يصطاد ولا سائل ولا حاجة. انما بقى كان في حاجة تاني خالص، لما قعد يوعظ من مركبته برضو كان مطنش، وبعدين قال له ما تيجي ندخل جوه، حاضر عشان خاطرك، وندخل للعمق ونبقى لوحدنا في نص البحر والشبكة تملى ويبقوا لوحدهم خالص. ويقول له ها ايه رأيك بقى، تشتغل معايا؟ قال له إلا اشتغل معاك، اشتغل ونص. هنا لما دخلت في حتة شخصية قوي وبعيد عن الناس وشبكة مليانة معجزة قدام عينيه في صميم اهتماماته، وهو حاسس انه وحش قوي مش وش النعم دي كلها، قال له لا اخرج من سفينتي انا راجل خاطئ. قال له لا مش اخر، تخرج معايا، تيجي تشتغل صياد ناس؟ قال له اشتغل معاك. فتيجي الرسالة او الدعوة او الخدمة لما بعد اللقاء الشخصي، يعني لما بيحبش ربنا كشخص قريب لقلبه، هتبقى الخدمة برضو نوع من الاحتراف او البرستيج او واتيفر يعني، لكن مش هتبقى خدمة. انما اللي بيحب ربنا بيحب يخدمه وبيبقى فرحان انه بيشتغل معاه، واهتمامات ربنا واكل عقله، عاوز يرضيه باي طريقة. وتاني نرجع لقصة ايه، الخروج، بمعنى ايه، طب ايه الشغلانة اللي عاوزها مني يا رب، بدل بقينا اصحاب، انزل مصر خرج لشعبي. انا خارج طول عمري، انا طول عمري خارج، خرجت من بيت ابويا رحت بيت فرعون، ما عدتش في بيت فرعون، خرجت على الصحراء. قال له بدل عشت الخروج كده، خرج لي بقى الشعب كمان. يبقى اللي ماشي في الطريق، طريق الخروج المستمر، ظهره دايما للدنيا ووشه دايما للسماء، عاوز يسحب الناس كلها ورا منه. فاهمين المعنى اللي عاوز اوصله؟ اذا كنت عايش في سكة ربنا صح، لازم هتحمل بمسؤولية انك تاخد الناس معك، لازم هتنشغل بقضية خلاص الناس، اردت او لم تريد. بس لازم تكون انت دقت الخروج لوحدك ودقت ربنا الحلو، القادر، الحكيم، الغريب، المرفوض، المحب، تكون عرفت من هو مخلصك. ساعتها نازل وانت ايه، قوي ومش خايف وعاوز تسحب ألفات وراك عشان يدوقوا طعم الخروج. بعد محطة التكريس، هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. طبعا هنا تلاحظوا استفانوس بيلمح الحاجات، عاوز يقول موسى العظيم اللي النهاردة يا يهود بتبجلوه، أهليكوا زمان أنكروه وقالوا اطلع مين ده اللي عامل فيها رئيس. موسى اللي انتوا النهاردة بتبجلوه وتكرموه هو اللي قال هيجي واحد زيي، وواضح من كلامه على فكرة في تثنية 18 انه اعظم من موسى، لو ان ما مشيتوش وراه هتهلكوا، وكان بيقصد المسيح، عشان كده كان لقب من القاب المسيح النبي المعرف بقال، يعني مش اي نبي، ما جه بعد موسى عشرات من الانبياء بس ولا واحد تنطبق عليه الشهادة اللي قالها موسى عن المسيح. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية. هنا معلمنا استفانوس استخدم تعبير جديد، ان الشعب اللي ماشي في الصحراء هو الكنيسة في الوقت ده، فاستخدم تعبير ده الكنيسة بتاعت العهد القديم كانت كده، ممثلة في الناس اللي خارجة ورا موسى تمشي عشان توصل كنعان. احنا الكنيسة ماشيين ورا المسيح نوصل السماء. مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء، الملاك ده يقصد عمود النار او عمود السحاب اللي كان يتقدم الطريق قدام موسى. ومع ابائنا الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياه، الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له. عمال يلمح لليهود يعني ايه، موسى اللي انتوا النهاردة شايفينه رئيس الأنبياء أجدادكم رفضوا وأنكروا طلعوني. فالمسيح اللي انتوا رافضينه النهاردة هو المسيح الحقيقي اللي أولادكم بعد كده هيعترفوا به. فمين هو عاوز يقول ايه؟ وموسى اللي انتوا النهاردة بتبجلوه هو اللي شهد للمسيح اللي انتوا النهاردة رافضينه وهتموتوني عشانه. الذي لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. تاخدوا بالكم من كلمة رجعوا، هنا بقى بيلخبطوا السك. قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، جند السماء يعني النجوم، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة مولوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. الكلام ده جه في الأنبياء في النبوات، ربنا بيعاتب شعبه قال لهم طب أنا مشيتكم معايا في البرية 40 سنة، ال40 سنة دول كنتوا بتعبدوني؟ أبدا، ده من يوم ليوم تعملوا تمثال جديد واشتريتوا تماثيل الأمم وحطتوها صد عينيكم عشان تعبدوها وأنكرتموني، وإحنا في رحلة الخروج كنتوا بتبعوني وتنكروني، حملتم خيمة ملوك. مولوك ده أحد أهم أوثان البلاد المحيطة، واحد اسمه مولوك واحد اسمه رمفان، دي التماثيل أو الآلهة الوثنية اللي اليهود عبدوها أثناء رحلة خروجهم. فاهمين الفكرة؟ طبعا استفانوس عاوز يثبت على اليهود تهمة وهو بيكلمهم ان اجدادكم اليهود كانوا زيكم بالضبط، المخلص قصاد عينيهم والشريعة واضحة قصادهم وربنا بيسهل لهم السكة والعند في قلبهم وضيعوا كل حاجة. فانتوا بتعملوا كده يا يهود النهاردة، انا بقدم لكم المسيح المخلص وبقدم لكم سكة السماء وانتوا في الاخر مش قابلين. فهو حاطط دي قصاد دي عشان يفهموا المسج اللي عاوز يوصل. وبيقول فأنقلكم إلى ما وراء بابل، ده السبيل، أنه كان عقاب الوثنية بالنسبة لليهود بعد أجيال طويلة أو ربنا طول باله مئات السنين وبعد كده أدبهم أنهم استعبدوا في بابل. المحطة دي نسميها محطة الكلمة. ليه؟ في الوقت ده هم استلموا الشريعة في البرية في السكة وهم رايحين كنعان يورثوا، استلموا الشريعة لوحي العهد وتفاصيل كمان كل الشريعة الموسوية أو شريعة العهد القديم. عشان كده تلاحظوا أسفار موسى فيها سفر اسمه اللاويين، سفر الشريعة، ده كله اتكتب وقت ما موسى كان عايش بياخد عن ربنا. القصة مش بس 10 وصايا في لوحي العهد، لا ده في تفاصيل كتير قوي في الشريعة. محطة الكلمة دي مهمة جدا في الطريق الروحي. بمعنى ايه؟ وانت ماشي في سكة ربنا انت تحتاج الى كلمة، الى شريعة، الى قاموس، الى ماب، خريطة، الى منهج تعيش بيه. يعني انت عايش مع ربنا، طب عايش ازاي؟ لازم يبقى في ايدك الانجيل، عهد قديم وعهد جديد، لان هو ده اللي بيقول لك توصل السماء ازاي. ودايما نتصورها كده في البلاد الاجنبية، الواحد لما يكون رايح حتة كان زمان على الاقل يدوله خريطة ويقعد بقى يشوف هو واقف فين ويركب ايه او يمشي ازاي، شرق ولا غرب يروح. هو الخريطة بتاعتنا هي كلمة ربنا. فلو انت اهملت كلمة ربنا يبقى انت تايه، مش هتوصل لحتة طبعا، تفضل تلف 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 بس عمرك ما هتوصل للسماء اللي ربنا محددها لك. في نفس الوقت في سقوط في الطريق. يعني ايه؟ الشعب ده سقط في خطايا فظيعة جدا اثناء رحلته. كان علاج السقوط ايه؟ توبة. كل مرة ربنا يعرض عليهم انا لسه معاكم، انا مستعد انسى الجريمة اللي عملتموها بس كملوا ورايا. يمشوا خطوتين يعملوا الحملة تاني، ربنا يطول باله ويقول لهم بلاش يا جماعة تذمر، بلاش نقول مصر، بلاش نقول نرجع، بلاش نقول ناكل ونشرب، انا ما قصرتش معاكم، سوري يا رب. يكشوا طبعا لما يلاقوا بقى تعابين طلعت لهم ولا وباء جاي عليهم، يختشوا شوية ويتلموا يومين وبعدين يرجعوا تاني، وربنا يطول باله تالت ورابع وخامس وعاشر. اذا في الطريق للسماء مسموح بالسقوط، بس ما ينفعش انك تفضل في سقوط مستمر. لأنك لازم تقوم، ولما تقوم لازم كل مرة تكفر بالخطيئة، لازم تكره الشر، لازم تاخد خطوة لقدام. إنما من خطيئة الخطيئة الخطيئة من غير أي موقف، لا طبعا كده بقى أنت مش هتقصر. وده اللي حصل 40 سنة في البرية، ما وصلش أغلبهم، الكبار ما وصلوش. ليه؟ لأن ما بطلوش خطايا، أو ما كانوش بيتوبوا، كانوا بيكشوا بس لما ربنا يقدب، إنما ما كانش في توبة. مسافة ما موسى يغيب يرجعوا تاني يعبدوا الأوثان ويشتكوا ويقولوا يا ريتنا ما قعدنا في مصر، وبيتحصروا طول الوقت على مصر وهم في مصر مذلولين. عارفين دي معناها إيه؟ واحد يمشي مع ربنا خطوة ويقعد حاسس انه مقهور ومضغاص جدا، نفسه يغلط زي الناس، وبيتحسر على ايام مصر. ايام مصر دي ايام عبودية كانت وايام ذل، بس هو بقى مش فاكر الذل، فاكر قال ايه، كنا عند قدور اللحم. هما طبعا كانوا بياكلوا على الريح، يعني ما كانوش ياكلوا حاجة، هما شامين اللحمة اللي بياكلوها المصريين، لكن هما نفسهم مش طايلين حاجة، كانوا عبيد. فهو ده وضع بالظبط الخطاء، الواحد بيشتهي الدنيا والدنيا بتذل فيه، وبعدين برضو يرجع يشتاق لها تاني، وربنا يقول له طب ده انت قدامك عمود نار بتحرك، قدامك مية طالعة من صخرة، قدامك سماء بتنزل أكل، قدامك شعوب بتوطي تحت رجليك وانت ماشي، يعني في بركات ومعجزات وإنجازات طول حياتك مش فوق العقل، وعمال تقول لسه قدور اللحم والكرات فإذا في محطة الكلمة، الكلمة دي هي الجايد بتاعنا طول السكة، اللي بتقول لنا لو وقعت تقوم ازاي، مسموح انك تقع بس قوم. وفي كل مرة عشان تهم وتقوم، لو ما قمتش بسرعة في ايه، شك كده، في تأديب صغير عشانك مش ضدك، عشان لو ما قمتش هتضيع، فلازم تقوم. فتيجي التأديبات، ففي رحلة الشعب داخل سينا كان في تأديبات، بس التأديبات كلها كانت ليهم ما كانتش عليهم. يعني لما ضربهم ضربة مثلا الحيات كان تأديب، مجرد موسى صرخ قال له اعمل حية نحاسية وعلقها، حطها على سارية زي الصليب كده، اللي هيصدق واللي هيبص عليها واللي هيطلب الغفران هيقف السم في دمه. وألفات شوفوا بمجرد النظرة للصليب، وده اللي قاله المسيح، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا بغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فربنا هو اللي ربط دي بدي. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. هو طول شوية في مرحلة موسى ليه؟ لأن دي أهم مرحلة في تكوين الفكر اليهودي والشعب اليهودي. الأربعين سنة دول أو التوراة هي أساس، زي الأناجيل عندنا، التوراة عند اليهود هي أساس العبادة اليهودية كلها. قال لهم بالنسبة بقى لخيمة الشهادة اللي هي الكنيسة أو الهيكل بالنسبة لهم، كانت مع أبائنا في البرية كما أمر الله الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. على فكرة موسى طلع في الجبل، ربنا فرجه في السماء على المكات بتاع خيمة الاجتماع، فنزل يعمل بالضبط اللي شافه، عشان موسى ده أصله مش مهندس، وإن كان شاطر فرعوني أصيل يعني، إنما كان وراله بالضبط كل حاجة بمقاييسها، فرجه المنظر هيبقى إزاي عشان لما ينزل يعمله على الأرض، من كتر اهتمام ربنا بالفكرة دي. التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. يعني إيه؟ فضلت الخيمة دي بتتحرك طول ما هم ماشيين في سيناء لغاية ما وصلوا كنعان. موسى سلم الراية ليشوع، فيشوع دخل بخيمة الاجتماع جوه كنعان جوه فلسطين، وفضلت الخيمة هي مكان العبادة جوه أرض كنعان على يد يشوع. يشوع مات سلم للقاضي اللي بعده، عشان كده يقولك تخلفوا هنا مقصود بيها ايه؟ تتابعوا على الخيمة، يعني واحد بيسلم واحد، ان دي اهم حاجة، ده مكان سكن الله وسط شعبه بالنسبة لنا، خيمة الاجتماع، لان لسه ما فيش هيكل، كل الكلام ده لسه قبل داود وسليمان. تخلفوا عليها ما يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا. كانت بقى المشكلة ان في كنعان في شعوب كتير قوي، الاموريين والحسيين واليابوسيين والكنعانيين كلها شعوب محاوطة، كل شوية تخبط في اليهود، واليهود سلاحهم الخيمة اللي وسطيهم دي، فالخيمة طول ما هي وسطيهم الدنيا أمان، ربنا معاهم بينصرهم على اللي حواليهم. من وجع بعنا إلى أيام داود، لغاية فين بقى لما جه داود بين موسى وداود 500 سنة، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. أول واحد فكر أن الخيمة دي تتعمل بيت، تتقلب بيت، كان داود. فربنا حتى قال له أنا ما طلبتش، أنا واخد على عيشة الخيام من بدري، وما تقلقش عليا من حكاية الخيمة دي. إنما داود كان نفسه يعمل حاجة لربنا، فاشتهى الحكاية دي، فقال له طب خلاص خلي ابنك يعملها، انت حضر له كل حاجة واشترك انتوا الاثنين، حضر له الماتيريالز كلها لان هو هيطلع صغير بعديك، فايه وهو اللي يبني. التمس ان يجد مسكنا، ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الآية. استفانوس بيقول الكلام ده فين؟ جوه الهيكل، واخدين بالكم؟ هو الهيكل اللي هم واقفين فيه ده بقاله 1000 سنة من وقت سليمان، وهم بيحكموه في المكان ده. قال لهم بس على فكرة ربنا مش لا يسكن في مصنوعات الآيات، عاوز يقول لهم بطلت برضو، لأن انتوا لما أخذوا في التعبير طفشتوا ربنا من البيت. هي كده، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، يعني ربنا ساب لهم البيت ومشي، مع ان ده بيته، فاهمين ازاي؟ بس ساب لهم البيت في الآخر. كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ يقول الرب: أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ يعني ربنا عاوز يقول الموضوع مش واقف على مكان كده، ده أنا اللي عملت كل حاجة، أنتوا اللي هتعملوا لي بيت. هنا تيجي محطة الكنيسة. في الطريق للسماء في إيمان، في اضطهاد، في تدبير، في شريعة، في كلمة من ربنا، لكن كمان في كنيسة. في سكة السماء في كنيسة في حياتك. كنيسة دي خيمة الاجتماع، كنيسة صغيرة ولا كنيسة كبيرة ونشاط كبير زي الهيكل؟ المهم ان يكون في مكان للعبادة، في مكان تلتقي فيه مع ربنا. دي خطة ربنا كده من الاول، انه بالرغم انه مال السماء والارض سمح ان يوجد له مكان خاص به على الارض يعبد فيه، نلتقي فيه بربنا. وكان يتقال هو ذا مسكن الله مع البشر، ها هنا أسكن لأني اخترت، أنا موافق أقعد في البيت ده. ابتدت بخيمة عشان تفهمنا أن الكنيسة مش واقفة على رخام وعلى وعلى، هي المكان اللي بنجتمع فيه مع ربنا. ممكن نصلي قداس في أي حتة، طول ما في شعب مؤمن بربنا متعمد، وطول في ما في صليب خشبة مقدسة نتحط عليها المسيح المصلوب، خلاص نقدر نعمل قداس ويبقى ربنا في الخيمة دي. تحولت الخيمة إلى مسكن مستقر، إشارة بقى إلى كنيسة العهد الجديد اللي هتبقى أكثر استقرارا. إنما حتى المسكن ربنا بيقول مش ده مكاني يا جماعة، أنا السماء كرسي لي، يعني كنيسته الحقيقية فين؟ في السماء. فيبقى والواحد هو داخل الكنيسة كل مرة بيقول له رب أنا عارف إن ده بيتك ومش بيتك، هو بيتك اللي على الأرض بس كأنه موطئ قدميك، إنما كرسيك الحقيقي في السماء. فأنا داخل بيتك هنا لكن ليا لقاء معاك هناك، أنا داخل كنيستك هنا لكن كنيستك الحقيقية في السماء. حتى ابونا لما يصلي يقول إيه؟ اقبلها إليك على مذبحك المقدس السماوي، وهو بيرفع البخور بيقول له رب اقبل البخور ده مش هنا، اقبله قدام مذبحك المقدس السماوي، رائحة بخور تدخل إلى عظمتك بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. يعني خلي الملائكة يشيلوا الصلوات دي وياخدوها ليك أنت في سماك، لأن مكانك في السماء مش على الأرض. انتهت بقى عزة استفانوس، قال لهم إيه؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. بص هو كده عبر بنا حوالي 1000 سنة في وعظة. ابتدى من ابونا ابراهيم حوالي 1850 قبل الميلاد، ومشي معانا اسحاق يعقوب الاسباط، النزول لمصر 400 سنة في مصر، الخروج من مصر موسى، وبعدين رحلة سينا، وبعدين يشوع، وبعدين القضاء، وبعدين داود، وبعدين سليمان. خدنا 1000 سنة في الوعظة ده، في الوعظة دي، ودول اهم 1000 سنة في تاريخ اليهود، من ابونا ابراهيم الى هيكل سليمان. ما كملش طبعا، ليها كمالة بعد كده، ان هم الانبياء اللي جم قالوا لهم توبوا، وبعدين حصل السبي، وبعدين لغايه ما جه المسيح. انما هو اكتفى لغايه ما وصل للهيكل وسليمان، ودخل فيهم بقى ايش ما قال لهم: يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. أنتم دائما تقاومون الروح القدس، يعني زيكم زي أجدادكم، زي ما غلبوا موسى وغلبوا يشوع وفضلوا دايما يعيشوا في الوثنية بالرغم من كل حاجة، أنتم بقيتهم اللي النهاردة جالكم المسيح بنفسه ومكملين نفس الخط، العند والقسوة والكراهية. فيا قصات الرقوب، أصل هو كان تعبير في الأشعية وأرمية أن الشعب غليظ الرقبة، يتقال على اليهود كده غليظ الرقبة، يعني مش راضي يعمل كده، عنيد مش راضي يوطي رأسه، ربنا بيحاول يخليه يوطي رأسه مش راضي يوطي رأسه، عاوز يمشي بدماغه طول السنين دي كلها. وغير المختونين، شوفوا بقى التعبير الاستفانوس الجميل ده، غير المختونين هو الختان فين؟ في الغرلة يعني. إنما هنا عاوز يقول لهم الختان انتوا فهمتوه بس حرف، الختان ده علامة عهد، يبقى أساسه القلب والودن. يعني إيه؟ يعني تحب ربنا من قلبك وتسمع كلام ربنا عشان تبقى بتاع ربنا. إنما هو أنت فاكر الختان بحركة الجسد خلاك بتاع ربنا؟ فهنا على طول نقلهم لفكرة العهد الجديد، إن بتاع ربنا ده مش مجرد متعمد حتى بس، لا ده معناه قلبه عمران بربنا وودنه مجهولة بتسمع صوت ربنا. قال لهم انتوا لم حصلين دي ولا دي، غير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، يعني كما كان أباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء، أي الأنبياء لم يضطهده أباؤكم؟ هتقولي واحد من الأنبياء ما عملتوش فيه زي ما عملته في موسى وزي ما عملته في الآخر في المسيح. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. يعني أجدادكم قتلوا الأنبياء اللي قالوا المسيح جاي، جيتوا أنتم بقى قتلتوا المسيح اللي جه، فمشيين على نهج أبائكم. طبعا هو إيه عارف أنها خلاص كده هيروح فيها، لكن يعني ما عرفش، بس كان طبعا يعني مليان بالروح القدس فعارف بيقول إيه. الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه، يعني الشعب الوحيد اللي خد من إيد ربنا شريعة يعيش بها وماش بها. يعني طبعا الشعب اليهودي مميز أنه غير بقية الشعوب، أنه خد شريعة إلهية، عشان كده احنا بنقول اليهودية إلهية سماوية، لأنه شريعة نزلة من السماء، لكن ما حفظوهاش. اليهودية صح، اليهود غلط، واليهودية لازم تدخل على المسيحية، الإكستنشن الطبيعي بتاعها كده. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، الرجل ما قالش ولا حاجة غلط، إنما قصات الرقاب والقلوب. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، وبيقول عليهم أنتوا بتقاوموا الروح القدس، إنما هو تقال عليه إيه؟ ممتلئ من الروح القدس. فرأى مجد الله، في اللحظة دي شاف السماء مفتوحة ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. محطة النهاية أو الدينونة، أولا تلاحظ أنه المسار كله متساء بالروح القدس، فإما أن تقاوم الروح القدس فتبقى زيك زي اليهودي، وإما تمتلئ بالروح القدس تبقى زيك زي استفانوس. فهو حسمها في الآخر وقال أصل أنتوا بتقاوموا الروح القدس، الروح القدس موجود جوانا هو اللي بيسوقنا للسماء، الروح القدس بيزن جوا كل واحد فينا عشان يدخلنا السماء، لا يهدأ، عاوزك تصلي، عاوزك تتوب، عاوزك تفرح بربنا، عاوزك تمشي صح. إذا امتلأت بالروح القدس يعني تفاعلت معاه، خضعت لي، سمعت لي، هتبقى من مجد المجد، من محطة المحطة، تتقدم لغاية ما تدخل السماء. إذا عاندت زي اليهود كان قدامهم وعمل الروح القدس معاهم إنما ما خضعوش لي فهلكوا. يبقى الروح القدس اللي فينا يا يشهد لنا يا يشهد علينا، الروح القدس اللي جوانا يا هيشهد لنا ان احنا كنا اصحابه، اللي بيسميها في القداس شركة الروح القدس، مشاركينه. هو بيقول صلوا نقول له طب وماله نصلي، يقول لك سامح، تقول له لا مش هسامح، تبقى مش شريكه، تبقى مخالف لي. فأنتم هل تقاومون الروح القدس ولا تمتلئون بالروح القدس؟ هي المسار كده يتحدد. تاني حاجة تلاحظوا الاستنارة، قرب نهاية الطريق العين بتشوف. استفانوس مع نهاية رحلته على الأرض ما كانش حد متوقع أن هذا الشاب هيموت بسرعة كده، لكن بعد ما حكى الحكاية الجميلة دي وعرض خطة ربنا على مستوى 1000 سنة وحكى قصة التاريخ وضمنيا قال سكة السماء ماشية ازاي، كل المحطات اللي فيها، استنار. استنار يعني ايه؟ شاف حاجة الناس مش شايفها، كل الناس حواليه الاف مؤلفة لما حد شايف اللي هو شايفه. وده فرق اللي ماشي في طريق ربنا عن اللي مش ماشي. اللي ماشي في طريق ربنا شايف كل ما ده بيشوف اكتر. فاستفانوس شافها فعلا حرفا بقى، قال انا شايف السماء مفتوحة وابن الله جالس عن يمين العظم، ابن الانسان جالس عن يمين الله. طبعا هم عشان تاخدوا بالكم عملوا ايه، شوفوا الحركة اللي عملوها، فايه سدوا اذانهم، يعني حركة تلقائية بس تدل على كل ما فيهم من فساد. واحد مش عاوز يسمع صوت الحق مهما كان بالصراحة دي. طب واحد وشه منور، تعرفين بداية الكلام يقول لك رأوا وجهه كوجه ملاك، كان وشه منور هو بيقول الوعظة دي، وبعدين في الآخر عينيه برقت وشايف السماء مفتوح. إنما هم لا عاوزين يشوفوا ولا عاوزين يسمع مع أن الطريق واضح. فهنا تيجي حاجة اسمها الاستنارة، كل ما تمشي في طريق ربنا، كل ما تقرب من ربنا، كل ما تخلص من الخطايا اللي في حياتك، تبقى في رحلة الخروج المستمر، يحصل الاستنارة. مثلا حطنا في الأسبوع السادس في الصوم الكبير، لأن الصوم الكبير برضو طريق للسماء. فتبتدي انك انت تحط عينيك على السماء، وبعدين تتوب، وبعدين تغلط مع الابن الضال وترجع تاني بيت ابوك، وبعدين تمتلئ من الروح القدس مع السامرية، وتتقوى مع المخلع، وتقوم وتهم وتمشي، في الاخر تتفتح عينيك زي المولود اعمى، فتشوف الدنيا بطريقة تانية، تشوف السماء واضحة، تشوف ربنا مستنيك في السماء، تشوف الدنيا دي صغيرة قوي، والمشاكل والهموم واليهود والكل ده كلام صغير قوي، خلاص بقيت شايف حاجة واضحة. وعلى طول هنا لما شاف المسيح، على فكرة الأيقونة القبطي، في أيقونة قبطي لاستفانوس ترسم منظر جميل، ترسم المسيح في كورنر الصورة من فوق موطي وفتح ايديه عشان ياخد روح استفانوس. وده سر سعادة استفانوس، ان لقى المسيح بيستقبله خلاص قبل وهو بترجم، فكان فرحان جدا. ومن هنا قدر يقول حاجة ما يقدرش يقولها انسان بجد، لما قال لهم ايه، لما قال ربنا لا تقم لهم هذه الخطية، ده مش شغل بشر. واحد يسامح ناس بيرجموه دي فوق البشر، دي زي بالضبط اغفر لهم يا أبتاه، ما يقدرش عليها غير واحد خلاص السماء مفتوحة له وفرحان بربنا وشايف ربنا بوضوح، فلا يا ربنا سامحهم، يا رب سامحهم هما بيرجموك، ما لو شفت السماء اللي مستنياك يبقى سامحهم يا رب، خلاص ما تفرقش معاك حاجة أبدا. وإذ قال هذا، شوف التعبير بقى الجميل بتاع لوقا اللي كتب الأعمال، ما يقولش إذ قال هذا مات، لا خلاص ما فيش موت بقى، الناس دي ما بتموتش، العينات دي ما بتموتش. إذ قال هذا رقد، يعني إيه؟ يعني حط رأسه ونام، لأنه ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.